أحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي محافظة وطائرة وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في الخيار الخامس وهو خيار التأخير، وقد تعرض إلى ذلك العلامة في التذكرة. وحاصل هذا الخيار بأنه إذا باع الشخص شيئا بيعا حالا ولم يسلم إلى المشتري المبيع ولم يقبض الثمن من قبل المشتري ولا يوجد شرط في المقام وهو تأخير تسليم الثمن، فهنا إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة أي لم يقبض المشتري المثمن ولم يقبض البائع الثمن ولا يوجد شرط في تأخير دفع الثمن، ففي هذه الحالة المدعى أنه يلزم البيع ثلاثة أيام، فإذا مرت الثلاثة ولم يأت المشتري بالثمن فإنه يتخير البائع بين فسخ العقد وبين الصبر والمطالبة بالثمن، فالمدعى أنه يثبت الخيار بعد مضي ثلاثة أيام بالنسبة إلى البائع لأنه لم يدفع له الثمن، فيتخير بين الفسخ وبين الإمضاء مع المطالبة بالثمن. هذا هو المدعى في خيار التأخير. فما هو الدليل على ذلك؟ عليكم السلام. استدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول الإجماع المحكي المعتضد بدعوى الاتفاق، حيث حكى غير واحد الإجماع في المسألة كالسيد المرتضى في الامتصار والشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والقاضي ابن البراج في كتاب الجواهر وبعض المتأخرين كصاحب الحدائق وسيد الرياض وصاحب مستند الشيعة النراقي وصاحب الجواهر، فهذه إجماعات منقولة ويعضد ذلك دعوى الاتفاق الذي حكاه العلامة في التذكرة حيث صرح بأن هناك اتفاق بين الأصحاب في ذلك. فالدليل الأول هو هذا المركب من الإجماعات المنقولة المعتضدة بدعوى الاتفاق الذي صرح به العلامة في التذكرة. وهذا الكلام الذي أفاده المصنف اعترض عليه بعدة اعتراضات، منها اعتراضات مبنائية ومنها اعتراضات فنية. الاعتراضات المبنائية العامة معروفة، وهو أن هذا المقدار لا يكشف عن إجماع تعبدي كاشف عن وجود نص وصل إلى المجمعين أو ارتكاز عاشروه أو ارتكاز واصل إليه من قبل المتشرعات، فإن عمدة الاستدلال بالإجماع كما أفاد الشيخ في الرسائل هو الاعتماد على الملازمة الحدسية بلي التي توجب الانتقال من الاتفاقات والإجماعات إلى الحدس بلي بوجود نص وصل إلى المجمعين أو ارتكاز وصل عن طريق كابر عن كابر فعاشروه. وهذا المقدار لا ينفع، لأن الموجود في المقام دعوى الإجماع من السيد المرتضى، وهو معلوم الحال في إجماعاته كما بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل، فإن الإجماعات التي للسيد المرتضى ليست بالمعنى المصطلح. وأما دعوى إجماع الشيخ فأيضا الكلام هو الكلام، بل أن الشيخ الطوسي في كتاب آخر خالف في المسألة وذهب إلى البطلان بعد 3 أيام، فذكر الشيخ في المبسوط بأنه المعاملة باطلة بعد 3 أيام. وأما القاضي بن البراج فقد ذكر الشيخ لعله في بحث سابق أنه عادة يعتمد على كلمات السيد المرتضى، وأما من بعده فكلهم من المتأخرين. إذن هذه الإجماعات غير تامة، لا يمكن أن يستند إليها في المقام. أما الإشكال البنائي أو الإشكال الفني، ما هو معنى كلام الشيخ أن الإجماع المحكي مقتضي بدعوى الاتفاق؟ فإن الاتفاق أليس هو الإجماع، أو أنه شيء آخر؟ ذكر جمع أنه يمكن التفريق بين دعوى الاتفاق ودعوى الإجماع، فإنه دعوى الإجماع يستبطن دعوى الإخبار عن قول المعصوم عن طريق الملازمة، إما من باب الإجماع الدخولي، إما من باب الإجماع اللطفي، إما من باب الإجماع بناء على الملازمة. فإن من يدعي الإجماع يدعي بالمدلول الالتزامي ويخبر أن قول المعصوم موجود أو أن رأي الشارع كذا، إما من باب الإخبار عن الملزوم وإرادة اللازم، وإما من باب الإخبار التضمني، وقد بحث ذلك أيضا الشيخ في الرسائل. إذا من يدعي الإجماع فإنه يدعي الإخبار ولو حدثا عن قول المعصوم. أما دعوى الاتفاق عنه فقد يحصل الاتفاق في المسألة مع الالتفات إلى أن منشأ الاتفاق هو القاعدة العامة التي يعتقد بها الإمامية، فمجرد التعبير بالاتفاق عند علمائنا لا يعني أن هناك إجماع، إذ قد يكون الاتفاق لا من جهة وصول شيء خاص، بل في المسألة عن طريق المعصوم، بل من باب أنهم اتفقوا على مثلا قاعدة عامة، على قاعدة لا ضرر، فاتفقوا على المسألة، فيكون الاتفاق ودعاوى الاتفاق أقل قيمة من دعاوى الإجماع. ولأجل ذلك جعل الشيخ الاتفاق معضدا للإجماع المحكي، لا أنه في حد ذاته إجماعون. فقد يحصل الاتفاق من جهة أنه المدرك واضح عندنا عندهم، وهو التمسك بدليل لا ضرر مثلا أو ما شاكل ذلك. إذن لا تلازم بين دعوى الاتفاق ودعوى الإجماع. نعم. لا، قد يكون الإجماع من باب الملازمة الحسية أيضا، بس يعني يكشف عن قول المعصوم، يدعون أنه يكشف عن قول المعصوم. كيف يكشف؟ إما من باب الإجماع الدخولي، إما من باب الإجماع اللطفي، إما من باب الملازمة بين اتفاق هؤلاء وبين وصول شيء إليهم. أما الاتفاق عام، اتفاق قد يتفقون على شيء من باب أنهم كلهم يبنون على قاعدة عامة، قاعدة البراءة، قاعدة لا ضرر، فبنوا اتفق علماؤنا على أنه كذا على ظاهر آية قرآنية. لا، قد يكون ما قاله المعصوم، إنما هم اتفقوا. ويجي متأخر يقول مجرد قال الاتفاق وهذه النكتة أنا لا أقبله. هذا هو الدليل الأول، وهو قلنا أخذ محل إشكالين، التمسك بالإجماعات، بل الإجماعات المعتضلة بالشبراء محل إشكال، خصوصا أن الشيخ الطوسي خالف في المسألة في المقام في كتاب المبسوط. الدليل الثاني التمسك بدليل لا ضرر، وهذا ما ذكره العلامة في التذكرة بدعوى أنه لو لم يجعل الخيار للبائع الذي لم يصله الثمن فإن إلزام البائع بالمعاملة وجعلها لازمة ضرر عليه، فاللزوم ضرري على البائع الذي لم يصله الثمن، ومقتضى دليل لا ضرر هو أن اللزوم مرتفع. بعين التقريب الذي ذكرناه في خيار الغاب، حيث جعلنا للمضمون خيارا ببركة قاعدة لا ضرر، بل ذكر العلامة أن الضرر الذي يلحق بالبائع في المقام أزيد وآكد من الضرر الموجود في العقد الغبني، وذلك من جهات ثلاثة. الجهة الأولى بأنه في المقام البائع لم يصله الثمن، فصبره على الثمن حيث لم يصل إليه، ومن جهة أخرى أنه لا يتصرف في المبيع لأنه ملك للغير ضرر. وهذه النكتة لم توجد، كانت لم تكن موجودة في موارد الغاب، لأن الغابن كان يمكنه أن يتصرف فيما وصل إليه، والمغبون أيضا يتصرف فيما وصل إليه، ولا يوجد لا صبر لا على ثمن ولا صبر على مثمن، تفتين. أما في المقام فإن البائع من جهة باع المبيع فلا يجوز له أن يتصرف في المبيع، ومن جهة لم يصله الثمن، فإذا الصبر على الثمن حيث لم يصل إليه وعدم صحة التصرف المبيع لأنه ملك للغير ضرر موجود في هذا المورد بخلاف العقد الغبني. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن المبيع لو تلف في هذه المدة لكان من عهدة البائع، لأن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. لو تلف المبيع، المبيع موجود عند البائع، لو تلف المبيع قبل قبضه في تلك المدة فهو من مال بائعه فهذا ضرر، وهذا الضرر ما كان موجود في موارد العقد الغبني، لأن المبيع قد انتقل إلى الطرف الآخر وقد قبضه الطرف الآخر. الثالث، الحيثية الثالثة، أنه يجب على البائع أن يحفظ المبيع في تلك المدة للمشتري، حيث أنه مال للغير، وحفظ مال الغير بلا عوض ضرر. واضح، شوف ضرر صح، ما شاء الله ضرر. وحفظ مال الغير بلا عوض ضرر مضرر ضرر. وهذه النكتة لم تكن موجودة في موارد العقد الغبني، فالنتيجة مقتضى دليل لا ضرر عدم الحكم بلزوم المعاملة. وإذا لم تقبلوا كلامنا هنا لا تقبلوا، لا تصححوا جريان لا ضرر في موارد العقد الغبني. إذا الدليل الثاني الذي ذكروه في المقام هو التشبث بدليل لا ضرر. ما هو رأيكم؟ خلينا نطرح. الخامس خيار التأخير. قال في التذكرة: من باع شيئا، باع شيء حال، البيع حال، واضح، ولم يسلمه إلى المشتري.
في دلالة شيخ مع الشخصية والكلية
ولا لازم الشخصي كما سيأتي تلف المبيع قبل قبضه من المال بأي شيء، يعني لازم محل البحث كما سيأتي المبيع الشخصي الخارجي مو الكلي. من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن، ستأتي البحث الشروط، هي الشرط الثاني. الشرط الأول لم يسلمه، الشرط الثالث ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره. تأخير شنو؟ تأخير قبض الثمن ولو ساعة، ما في هذا الشرط. لزم البيع ثلاثة أيام، أما لو وجد الشرط فلا يلزم. فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو المشتري أحق بالعين، وإن مضت الثلاثة ولم يأتي بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع. هذه العبارة فهمي منها الشيخ الأعظم الاتفاق والإجماع، يعني اتفق علماؤنا على ذلك، هذا ما يدل على أن هناك إجماع، إذا على اتفاقهم لأجل الروايات المستفيضة التي ستأتينا في المقام. والأصل يعني المستند في ذلك في خيار التأخير قبل الإجماع المحكي، يعني الشيخ قال قبل، يعني الإجماع هذا شنو؟ يعني محل تأمل الاستناد إليه، مو بعده، قبله. قبل الإجماع المحكي عن الانتصار، الشيخ المجمع زي المنتظر ما يقبلها، إجماعات الشيخ الطوسي لا يقبلها، إجماعات يقول إجماعات من بعد تلامذة السيد المرتضى والشيخ ابن براج لا عبرة لي، والشيخ خصوصا خالف في المسألة في المبسوط. إذا قبل الإجماع المحكي عن الانتصار والخلاف والجواهر، ما الجواهر؟ القاضي ابن براج وغيرها، المعتضد بدعوى الاتفاق، دعوى انه ما حصلنا الاتفاق، دعوى الدعوى، كيف يدعي الاتفاق والشيخ المبسوط مخالف؟ بل ان هناك مخالفات واضحه عند بعض المتاخرين قبل العلامه كما سياتي، بعضهم خالف في المساله. المصرح بها هذه الدعوى، المصرح بها في التذكره والظاهره من غيرها. وبما ذكره، شف جعله مؤيد معتضد، ما جعله دليل. هذا الدليل الثاني الذي ذكرناه كعنوان دليل المصنف لا يقبله، جعله شنو؟ من موارد الاعتضاد، واضح، جعله مؤيد. قال وبما، شوف عبارته، المعتضد بدعوى وبما، وبما ذكره في التذكرة من أن الصبر أبدا مظنة الضرر المنفي بالخبر، يا خبر أدت ضرر، بل الضرر هنا أشد من الضرر في الغاب، حيث إن المبيع هنا في ضمانه، هذا الأول، وتلفه منه، وملك ثالثا وملك لغيره لا يجوز التصرف فيه. المصنف لم يرتضي الاستدلال كما هو ظاهر عبارته بدليل لا ضرر، وإنما جعله مؤيدا. وهناك عدة إشكالات على التمسك بدليل لا ضرر. الإشكال الأول أن الضرر هنا إنما نشأ من تأخير دفع الثمن لا من اللزوم، ودليل لا ضرر إنما يتكفل نفي الضرر من الجهة التي حصل منها الضرر لا من جهة أخرى. فنفس كون المعاملة لازمة لا تقتضي أن يكون هناك ضرر والمعاملة ضررية، بخلاف العقد الغبني فإن نفس الضرر نشأ من العقد، أما هنا الضرر لم ينشأ من العقد، إنما الضرر نشأ من أن المشتري لم يدفع الثمن. وحينئذ يقال الجهة التي فيها الضرر هي التي يأتي دليل الضرر ويرفعها، فيقال لزوم صبره بل على أن ينتظر حتى يدفع الآخر ولو بعد مدة طويلة ضرر، فيرفع هنا لزوم الصبر، ومقتضى ذلك له مطالبة المشتري بالثمن، وإن لم يقبل رفع أمره إلى الحاكم الشرعي أو على الخلاف، أو يأخذ إما طولا أو عرضا خلافية المسائل، أو يرجع أو يأخذ ما له من باب المقاصة، واضح؟ يستطيع أن يأخذ ثمنه من باب المقاصة الشخصية. إذا دليل لا ضرر لا يرفع حيثية اللزوم، لأن اللزوم لم ينشأ منه الضرر، وإنما نشأ الضرر من التأخير الموجب للصبر. فنقول يجوز لك أن تطالب، ارفع أمرك إلى الحاكم، الحاكم ما فاد معه أيضا، لك أن تأخذ المال مقاصة، تأخذ الثمن مقاصة. وفرق بين أخذ المال مقاصة وبين دعوى ثبوت الخيار، وإن مقتضى المقاصة أنه يأخذ مقدار ثمنه فقط وفقط. أكو عند المبيع بيده، أكو المبيع تحت إيده، يأخذ من المبيع مقاصة بمقدار الثمن. إن كان أزيد ما يجوز يعني صاحب الزائد، يأخذ بمقدار الثمن. إن كان أنقص يبقى مقدار قليل يستطيع أن يحصل عليه بأي طريقة. هذا أولا. ثانيا، الإشكال المعروف أن دليل لا ضرر كما مرة ذكرنا، دليل لا ضرر كما أشكل الشيخ الأعظم عليه في بحث العقد الغبني، الشيخ ما قبله، حيث قال الشيخ الأعظم بأن دليل لا ضرر لو سلمنا أنه بلي هناك ضرر في العقد، فإنه التخلص من الضرر يحصل بطرق متعددة، منها المقاصة، منها جعل الخيار، منها مثلا بلي شنو بعد مثلا كيف يصد كيف لو فرضنا بطلان المعاملة من رأس. المهم إذا وجدت عدة خيارات ومحتملات منها يمكن رفع الضرر، فلا يصح أن يتمسك بدليل لا ضرر لإثبات أحد الشقوق، فيجب عليه أن يطالب بالثمن مثلا، أو صر مقاصة قهرية، أو ما شاكل ذلك. ثالثا، دليل لا ضرر نافي وليس مثبت، هذا اللي قالها السيار، أدلة لا ضرر أدلة نافية ليست أدلة مثبتة. إشكال رابع،
نافية
للزوم، ما ثبت الخيار، ما ثبت الخيار الحقي بعنوان هناك خيار حقي. إشكال رابع تعرض له الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي، ويستفاد من كلمات السيد القوي أيضا، هو أن يقال إن الضرر هو النقص، الضرر هو النقص، وفي المقام لا يوجد نقص، لأن كون المبيع في ضمان البائع، وهي الحيثية الضررية التي أشرنا إليها، بعض الحيثيات الضررية، كون المبيع في ضمان البائع لا يوجب ضررا عليه ما دام لم يتلف، ومع تلفه وإن كان هذا التلف سيكون على البائع، إلا أن الحكم المذكور وهو ضمان البائع المبيع عند تلفه قبل قبضه مجعول من قبل الشارع، وحينئذ هذا حكم ضرري جعله الشارع فلا يكون محكوما بدليل لا ضرر. شفتين؟ هو نفس هذا حكم جعله من؟ حكم جعله الشارع، حكم ضرري جعله الشارع، فإذا كان هذا الحكم الضرري جعله الشارع لا يصح تطبيق دليل لا ضرر بلحاظه، وإلا يلزم لغوية الدش تشريع وإسقاط هذا الدش التشريع. إذا حيثية كون المبيع في ضمان البائع لا يوجب ضرر، لأنه إن كان مقصودكم قبل التلف خب ما في ضرر يرجع إليه، إن كان بعد التلف خب هذه بعد التلف ضرر حاصل من قبل الشارع. وأما دعوى أنه يجب عليه حفظ المبيع في تلك المدة للمشتري، وهذا مال الغير بلا عوض، فإما أن نقول أن هذه اليد يد مستأمنة ويجب عليها بحكم الشارع الحفظ، هذا أيضا حكم شرعي، يجب على الأمين أن يحفظ مال الغير، وإن قلنا أنه لا دليل على أنه يجب عليه الحفظ فإنه بتقصيره وعدم دفعه للثمن أنا ما يجب علي الحفظ، وسيأتي بعد ذلك هذه المسألة، فلا يوجد هنا ضرر. إذا إن كان الحفظ واجب عليه ولا حكم الشارع، شرع أوجب عليه الحفظ، فأيضا لا يكون هذا صحيح، لا يصح التمسك بدليل لا ضرر. إن كان ما يجب عليه الحفظ فإذا أصل الموضوع منتفي. إذا لم نرى ضررا في المقام بمعنى النقص الحاصل على البائع الذي يوجب تطبيق دليل لا ضرر. المهم هذه إشكالات عديدة وغيرها أيضا مسطرة في الكتب، كلها تمنع من التمسك بدليل لا ضرر في المقام. ما يرتفع، هو شارع جعله اليد الأمان يجب عليه الحفظ ولا يلزم له جعل الشارع، هذا عندنا الشارع جعل هذا اليد الأمان يجب عليه أن يحفظ.
أقول إذا لزم منه الضرر في المقام
مطلقا يجب، هو مسألة هو الضرر جاي من جهة الحفظ مو من شيء آخر، مو شيء اتفاقي، من جهة الحفظ، وقالوا أن دليل لا ضرر لا يكون حاكما على الأدلة أو على الجعولات التي هي في نفسها ضررية، وليس هذا ضررا زائدا اتفاقيا، نظير أن تدفع ثمن الحاج فهو المدعي أن نفس الحفظ يلزم فيه ضرر، نقول الحفظ بلا عوض مضر، الشارع جعله إذا هو يد أمانية يجب عليها الحفظ.
هذا الحكم في حد ذاته ليس ضرريا، لأنه في موارد وجوب الحفظ لسويعات أو للحظات،
لا مثل يد الأمانية مثلا في يد اللقطاء، في موارد مثلا المجهول المالك، في موارد مثلا اليد الأمانية، في موارد الإجارة يجب عليه أن يحفظ مال الغير لأنه يد أمينة. فنقول المقام هو المقام، ما في حيثية زائدة، لأنه المستشكل يقول نفس الحفظ بلا عوض هذا ضرر، نقول الحفظ بلا عوض حاصل في جميع موارد اليد الأمانية، ما جاب لنا حيثية زائدة في المقام. هذا تمام الكلام في مواقيم في الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك، وهو عمدة الأدلة، وهو التمسك بالأخبار المستفيضة، وقد عقد صاحب الوسائل بابا في هذه المسألة في الجزء 18 صفحة 21، فنقرأ الروايات في الكتاب ونشير إلى سند كل واحد منها. قال بلي، والأصل في ذلك الأخبار المستفيضة. ما معنى الاستفاضة شيخ أحمد؟ ممكن تسألني أنا أسأل، شنو يعني الأخبار المستفيضة؟ ما هو الفرق بين المستفيض وبين المتواتر؟
قبل المتواتر شوي، ما غير
مشان شوية.
عندنا خبر مستفيض، عندنا خبر واحد، عندنا خبر متواتر، عندنا خبر نادر، عندنا خبر شاذ. خمسة أوصاف للخبر، ما هو الفرق بينها؟ واضح؟ خبر شاذ، خبر نادر، خبر واحد، خبر مستفيض، خبر متواتر. راجع شيخنا في بحث الدواية. بني استعمل خبر مستفيض شاذة نادر، عبر شاذة عبر نادرة. خب وبحثنا هذا في اللمعة انتم نسيتون، عندنا هم فتوى، فتوى شاذة وفتوى نادرة. تارة الندرة والشذوذ ايضا تكون وصفا للفتوى والرأي، وتارة وصفا للخبر. قال الاخبار المستفيضة منها: الرواية الأولى صحيحة علي بن يقطين، حيث رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين. واضح؟ والرواية صحيحة، رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين، والرواية تامة. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع، يبيع البيع يعني يبيع المبيع، البيع بمعنى المبيع، واضح؟ البيع ما يبيعه بعد البيع، واضح؟ يعني يبيع المبيع. خب، ولا يقبضه أو يقبضه، يقبضه أو يقبضه، يصح كلا قراءتين، إما أن الآخر هما قبضا، أنا أعطيت إياه بس ما قبضا، أو لم يقبضه البائع. أنا ما سلمك إياه، سلم لي الثمن، شرط ارتكازي، شرط التسليم والتسلم واضح، جيب لي الثمن أنا بسلمك مثمن. فإما أن البائع لم يقبض، وإما أن الآخر لم يقبض، واضح؟ قال: لا يقبضه أو يقبضه صاحب، من صاحبه؟ المشتري. ولا يقبض الثمن، البائع لم يقبض الثمن. قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض أو قبض، على القراءتين، واضح؟ هذه لها أثر بعدين شيخنا من الآن، ترى هذه تأثر بعدين في الاستدلالات. أما قبض أو قبض، فإن قبض أو قبض بيعه يعني المبيع فبها، وإلا فلا بيع بينهما. فإن قبض أو قبض المبيع في المدة الأجل فبها، كل شيء ما تمت المعاملة وكل شيء صحيح، وإلا إذا ما حصل تقبيض أو قبض فلا بيع بينهما. هذه الرواية الأولى، سنبحث بعد ذلك عن الدلالة. ورواية إسحاق بن عمار، هذه الرواية محل إشكال سندي، حيث إن في سندها الهيثم بن محمد وهو القاسم بن محمد الجوهري وهو واقفي. نعم، بناء على أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فيمكن اعتماد روايته، لأن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير رويا عن الهيثم بن محمد، واضح؟ إذا هذه الرواية تامة السند بناء على بعض المسالك. عن العبد الصالح، من العبد الصالح؟ موسى بن جعفر عليه السلام. ما
فيها
الرواية؟ نعم، له فيها الرواية.
كيف التفصيل بعد أيضا؟
كيف التفصيل؟ كل ما روى عنه الثلاثة فهو ثقة، عن خلاص.
ما روى عنه الثلاثة،
الرواية التي يروونها ما حد يقول في الرواية، ما حد يبدأ في الرواية عنه. إذا الثلاثة رووا عن شخص خلاص هذه أمر على الوثائق، مو لازم في نفس الرواية. إذا الثلاثة رووا ثبت أنه بسند صحيح، رووا عن شخص خلاص ثبت أنه ثقة، أمر على الوثائق. الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. قال من اشترى بيعا يعني اشترى مبيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجي راح ولا رجع فلا بيع له فلا بيع للمشتري. هناك الأول قال لا بيع بينهما يا شيخ علي، هنا قال فلا بيع له، هذا يأثر بعدين في فهم الروايات يا شيخنا. في الهيثم ابن محمد في السنة
عن أبان بن عثمان.
نعم.
الهيثم ناقل صفوان عنه
في سفير روايات أخرى، صفوان بن يحيى
في غير
يعني في غير الرواية ثبت أنه هذا ممن روى عنه صفوان بن أبي حميد. وفيها الرواية في أماكن ثانية ثبتت روايتهما. الرواية الثالثة رواية ابن الحجاج، في هذه الرواية في سندها الحسن بن الحسين، وهذا وثقه النجاشي ولكن ضعفه ابن الوليد وبني والد الشيخ الصدوق أيضا وضار الشيخ الصدوق عمده تضعيف، فيتعارض فيه التوثيق والتضعيف، فالرواية محل إشكال سندي هذه الرواية. ورواية ابن الحجاج قال اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما، تأخرت أيام. واضح؟ إذا هذا شخص اشترى محمل وأعطى بعض الثمن، ما أعطى تمام الثمن، أعطى بعض الثمن، وتركه عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، قال قد بعته، فضحكت. ضحك بعد. فقال قد بعته فضحكت. ليش بعدين قال الراوي فضحكت؟ ثم قلت لا والله القطعة ليه انت يعني تبيع؟ وين احنا قاعدين تبيع؟ شو تبيع؟ لا والله ولا ادعك او اقاضيك، يعني الا او يعني الا اقاضيك. فقال اترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت نعم. فاتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال ابو بكر بن عياش بقول من تحب أن يقضى بينكما، بقول صاحبك الإمام الصادق عليه السلام أو غيره. واضح؟ تريد بقول الإمام الصادق أو غيره؟ قال بقول صاحبي. واضح؟ عبد الرحمن الحجاج يقول أنا أريد كلام صاحب الإمام الصادق. قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام فبها مقدرة وإلا فلا بيع له. شنو النتيجة يعني لو بيع له؟ لو بيع نعم الظاهر من الرواية أنه بل إطافة ثلاثة أيام. ظاهر حجة. والمدار على دفع تمام الثمن. شنو أخ عبارة؟
قبل ثلاثة أيام.
من فلا بيع له؟ فبها. من اشترى شيء ما جاب القاعدة. جاب القاعدة العامة من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام فبها وإلا فلا بيع له. وهذا ما جاء بالثمن لأنه ثمن تمام الثمن لا بعض الثمن، فظاهر الرواية أنه ضحكته وقعت في محل عمل شيء لا بيع له.
الإخوان يقولون ما قالوا كم يوم
أياما أياما بلا
يعني بينا يوم ثالث
يوم
ما يقول يومين حتى بس يومين.
لا ما على خلف خلف
على حل قائد لما جاب
خلاص قائد
في أثناء الثالث ما كمل ثلاث ما صار أيام.
هو ضحك
ضحك من ضحكته هذه الليلة. الرواية الأخرى صحيحة زرارة، حدث رواية صحيحة حيث رواها الصدوق، الصدوق رواها بإسناده عن جميل عن زرارة، وسند الصدوق إلى جميل تام. عن أبي جعفر عليه السلام قلت له الرجل يشتري من الرجل، مو المرأة تشتري من المرأة، الرجل، الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول، هل فيقول موجود في الوسائل؟ لا، ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه، يا حتى، ولا مو فيقول آتيك بثمنه، الموجود في الوسائل حتى، ثم يدعه عنده يقول خل عندك عنده فيقول حتى آتيك بثمنه. قال إن جاء ما بينه وبين الثلاثة أيام فبها وإلا فلا بيع له. هذه هي الروايات المستفيضة التي تمسكوا بها لإثبات أي خيار؟ خيار التأخير، تأخير دفع الثمن ثلاثة أيام. الشيخ الطوسي في المبسوط وجمع من الأعلام استشكلوا على الاستدلال بهذه الأخبار لإفادة المدعى، إذ الظاهر من الرواية أنه إذا مضت الثلاثة فلا بيع أصلا، فلا بيع بينهما، وظاهر نفي البيع أن المعاملة تكون حينئذ معاملة باطلة تنحل، طب يبطل البيع. فيستفاد من هذه الأخبار أنه يشترط في صحة البيع تسليم الثمن في ثلاثة أيام، بحيث إذا لم يقبض البائع الثمن فالبيع ليس بصحيح. نظير شرطية القبض في المجلس في بيع الصرف، نظير القبض في المجلس في بيع الصرف، فما لم يتحقق قبض في موارد بيع الصرف المعاملة باطلة. إذن الرواية تقول فله الخيار، تقول لا بيع وظاهر الله النافية للحقيقة إذا وردت على البيع أن ماهية البيع ارتفعت، وهذا يعني أن البيع باطل. وهذا هو الذي فهمه الشيخ في المبسوط وهو ظاهر هذه الأخبار. فكيف تستدلون بها على الخيار؟ ما في رواية ترى الخيار، إشارة إلى بطلان البيع. نعم وقع خلاف بين أصحاب هذا الظاهر، هذه استظهارات، هل بطلان البيع من ينكشف عن بطلان البيع من حين العقد أو بطلان البيع بعد الثلاثة أيام؟ ما لم يتحقق قبض للثمن في مدة الثلاثة انكشف بطلان البيع من الأول، نظير بيع الصرف، أو أنه بطل بعد الثلاثة وتظهر الثمرة في النماءات. هذه النماءات لمن؟ إذا قلنا أنه ينكشف عن بطلان البيع من الأول ما صار نقل وانتقال، فيكون نماء الثمن لمن؟ للمشتري، ونماء المثمن للبائع، بخلاف ما لو قلنا أن البطلان قد حصل بعد الثلاثة. هذه حيثية محل خلاف في الاستظهار من الروايات. إذا هذه الروايات على كل حال لا تدل على نفي اللزوم، وإنما تدل على نفي الصحة. ولهذا قال وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع لا بيع، وإلا لو كان البيع موجود لكن ملزم لا بيع، هناك بيع، لو كان هناك بيع صحيح وإنما المنفي هو اللزوم لا يقال لا بيع فلا بيع. أقول هناك بيع قايته أن هذا البيع موصوف بالتزلزل، بيع خياري، الخيار معروضه البيع، فإذا انتفى البيع فأين الخيار أصلا؟ واضح، لأن الخيار معروضه أن جمعنا البيع العقد، فإذا انتفى البيع كيف يكون الخيار أصلا؟ لا معنى له. وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع كما فهمه في المبسوط، حيث قال روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه يعني جزئي في قبال الكلي، لأن محل الخيار وموارد الجزئيات للكليات، إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم، ليس بثمن معلوم، وإلا لو كان ثمن مجهول واضح المعاملة باطلة من جهة أخرى، بثمن معلوم وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في المدة الثلاثة كان البيع له، يعني كان المبيع للمشتري، وإن لم يرتجع بطل البيع. وربما يحكى عن ظاهر الإسكاف، يعني أيضا هذا المعبر بلفظ الروايات، واضح لا بيع، فنسبوا إلى الإسكافي أيضا ذلك. وتوقف فيه المحقق الأردبيلي، يعني ما جزم، ما جزم بالبطلان ولا جزم بالصحة، توقف. وقواه صاحب الكفاية، قوى شنو؟ قوى بطلان البيع. وجزم به في الحدائق طائنا على العلامة في المختلف، صار أيها العلامة أنت اعترفت، العلامة اعترف أن ظاهر الأخبار هو البطلان، لكن رفع يده عن الأخبار وقال بأن نرجع إلى الأصل، أصالة اللزوم أو أصالة الصحة في العقود. شوف العبارة، قال كيف أنت إذا التزمت بظاهر، إذا اعترفت بظاهر الأخبار كيف ترفع يدك عن ظاهر الأخبار؟ قال واجبني حيث اعتولي وجزم به في الحدائق طاعنا على العلامة في المختلف، حيث إنه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور، ثم اختار المشهور مستدلا بأن الأصل بقاء صح، يا أصل شيخنا إذا روايات مستفيضة على البطلان، يا أصل هذا استطيع استصحاب، كنا نعلم بأن العقد صحيح في الثلاثة، بعدما مضت الثلاثة نشك في الصحة فنستصحب الصح صحة، الاستصحاب لا معنى للتمسك به مع وجود الدليل الاجتهادي. وحمل الأخبار على نفي اللزوم. أقول ظهور الأخبار في الفساد في محله، إلا تصرف حدا بعد هذا نفسه شبيه سرعة، يأتي إن شاء الله البحث غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
هذا لا يثبت حدا معينا الى الخيار، يعني ثلاثة ايام من اين يعني يستطيعون يتمسكون بذلك؟
يقولون مقتضى دليل لا ضرر هو انه ما يحدد الثلاثة، متى ما كان الصبر ضرري كذا، لكنه رفعنا يدنا عن دليل لا ضرر في الأول يوم الأول والثاني والثالث بسبب التسالم والإجماع، أما ما زاد على ذلك فننفع دليل لا ضرر.
أول شيء نعم التسالم والإجماع قاعدين
في ثلاثة أيام لازم، لأن ظاهر كريما من أبطل البيع بعد الثلاثة،
ظاهر يعني الآن هم الآن لكم اتفاق أنه
الكلام بعد الكلام بعد الثلاثة أيام، هل هذا يقول أو خيار؟ فيقول دليل لا ضرر يثبت الخيار في تمام المدة، اليوم الأول نفس المعاملة معاملة ضررية، هذه المعاملة الضررية جاء دليل مخصص لدليل لا ضرر في اليوم الأول والثاني والثالث، أما ما على ذلك نتمسك بدليل لا ضرر لإثبات الخيار. الضرر هو النقص، مطلق النقص، سواء كان النقص في البدن او في العرض او في المال،
اقصد انه النقص يعني،
نعم نعم،
لانه مثلا الشيء الذي قد يفهم منه الضرر عرفا ولكنه لا يجتزم نقصا.
لا لا الضرر هو النقص، نعم هو المعروف بينهم هكذا، الضرر هو النقص، حصول النقص إما في العين في المال يعني، إما في النفس إما في العرض، أما غير ذلك فلا يسمى ضرر.
هنا أصلا لا يوجد ضرر، ما أنه يوجد حكم ضرري لكن